بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. قال: رواه مسلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. قال: رواه أحمد وأبو داود بنحوه. وفي لفظ: كان إذا انصرفا من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. قال: رواه الخمسة. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بحسن العشرة، حسن المعاشرة بين الزوجين. وفي هذا الباب يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا هاما متعلق بمعاشرة النساء، وهو العدل في المعاملة بين النسوة، حيث إنهن بمنزلة واحدة، فيتعين أن يعدل الزوج بينهن، خصوصا فيما يستطيع أن يفعله، وخصوصا فيما يمكن التساوي فيه كالمسكن والملبس والمطعم وغير ذلك مما يجب على الرجل تجاه أهله، فلا بد من العدل في ذلك، ولا بد من التساوي في ذلك، حتى المبيت حيث إنه يمكن العدل فيه فيتعين، بحيث يقسم لكل امرأة ليلة من ليالي الأسبوع. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع 9 نسوة كان يقسم بينهن في المبيت، حتى إنه لا يمر على المرأة يعني في المبيت معها إلا يوما من 9 أيام. ولما تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها عن ليلتها وقسمها لعائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة عن ليلتها وليلة سودة. وظاهر الأحاديث أو بعض الروايات جاء فيها أنه كان يقسم على ثمان، لكن الظاهر أن القسمة لا تزال على تسع، حيث إنه لم يسقط تلك الليلة من القسم، وإنما كان قد خصها بعائشة رضي الله عنها، فكان لعائشة ليلتين ولسائر النساء ليلة ليلة، وكنا تس ثمانية، فصار القسم على تسع لا على ثمان كما ذكر. نعم على ثمان زوجات، إلا أن إحدى الزوجات يخصها بليلتها وبليلة من تنازلت لها عنها، وهي سودة رضي الله تعالى عنها، تنازلت بهذه الليلة لعائشة رضي الله تعالى عنها. والكلام في مسألة المساواة بين الزوجات سيأتي التفصيل فيه بعد أن نفرغ مما كنا قد وقفنا عنده في الكلام على مسألة ما الحكم إذا تزوج الرجل امرأة جديدة. إذا تزوج الرجل على أهله امرأة جديدة فإنه يشرع له أن يظل ويبيت عند المرأة الجديدة إن كانت بكرا 7 أيام أو 7 ليال، وإن كانت ثيبا مكث عندها 3 ليال ثم قسم بين الزوجات، هكذا شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرفنا ذلك من قصة زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة، فإنه لما تزوجها وبقي عندها 3 ليال ثم أراد أن يقسم، وحاولت أن تمنعه من الخروج، فقال لها إن شئت سبعت لك ثم سبعت لكل امرأة من نسائي، يعني يبقى مع كل واحدة أسبوع كما بقي مع هذه الزوجة أسبوع، لأن المشروع أن يبقى عندها 3، وإن شئت ثلثت ثم طفت على النساء. فلما حسبت رضي الله تعالى عنها وجدت أن من الصالح أن يبقى عندها 3 ثم يقسم بين نسائه، لأن في ذلك يعني تعجيلا لعودته صلى الله عليه وسلم إليها، فيما لو قسم لكل واحدة من زوجاته أسبوعا. لذلك رضيت بأن يبقى معها 3 ثم يقسم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله عنها، وقد عرفنا من هذه السنة أن القسم يكون للمرأة الجديدة إن كانت ثيبا 3 أيام و3 ليال، وإن كانت بكرا 7 أيام و7 ليال. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فاجتمع في هذه المسألة الفعل والقول، الفعل من فعله صلى الله عليه وسلم، والقول بأمره عليه الصلاة والسلام بأن يقسم للمرأة البكر 7 وللثيب 3. وكنا قد تكلمنا على روايات الباب، ووقفنا عند الكلام على ما علق به الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث في بيان فقهها، لأن الكلام على هذه الروايات وما يتعلق بصناعة الحديث قد انتهينا منه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله سبعت لك، قال في رواية لمسلم: وإن شئت ثلثت ثم درت، يعني على الزوجات. قالت لك، قالت ثلث، يعني قالت إذن فتكتفي بأن يبقى عندها ثلاثا. وهذا إنما هو نتيجة الحوار الذي دار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرفها الحكم الشرعي في من تزوج امرأة جديدة كيف يبدأ وكيف يقسم لها. قال: إن كانت ثيبا يقسم لها ثلاثا ثم يدور على سائر النساء. قال الثلث. وفي رواية للحاكم، يعني أخرجها في كتابه المستدرك على الصحيحين، أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها، يعني بعد أن أكمل الثلاث، فقال لها: إن شئت الحديثة، يعني هو على استعداد أن ينفذ لها الرغبة في أن يبقى عندها أسبوعا، لكن هذا يترتب عليه أن يقسم لسائر النساء أسبوعا أسبوعا. فقال لها: إن شئت الحديثة، يعني تمام الحديث. قال: وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها دليل على أن الزوج إذا تعدى السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة التي يعني قضاها عند الزوجة الجديدة. يقول: هذا الحكم ثابت بالنص في الثيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت سبعت لك، وإن شئت ثلثت ثم درت، وإن سبعت لك سبعت لسائر أو سبعت للنساء. إذن فهو نص في المرأة الثيب. قال: والقياس في البكر، يعني وأما الحكم بأنه إن بقي عند الزوجة البكر أكثر من أسبوع، كأن بقي عندها 10 أيام أو أسبوعين، فإنه يتطلب أنه يعطي هذه المدة لكل زوجة من الزوجات. هذا الحكم يقول استنبطناه من قياس المرأة البكر على المرأة الثيب، لأن النص ورد في الثيب، فالحكم لا يختلف، حيث إن العلة الموجودة في الثيب موجودة فيه، إن العلة الموجودة في البكر موجودة في الثيب، ولذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا معنى قوله هنا رحمه الله. قال: دليل على أن الزوج إذا تعدى السبعة للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك المدة بالنص في الثيب والقياس في البكر. ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة، يعني ولكن هذا الحكم إنما يكون عندما يقبل الزوج قول المرأة، وعندما يكون فعل الزوج ناشئا من رغبة من المرأة، يعني أن المرأة إذا أشارت على الزوج أن يبقى وبقي، عندئذ ينفذ هذا الحكم، وهو أن يعطى لسائر الزوجات المدة التي أعطيت للثيب أو للبكر. أما إذا لم يكن ذلك بأمر من المرأة وإنما فعله الرجل من عنده ابتداء، فيكون الرجل في هذا قد خالف الحكم في القسم. ويكون قد جارى ويكون قد مال بالنسبة لهذه المرأة ميلا نهى عنه الشرع. قال ولكن إذا وقع من الزوج تعدي تلك المدة بإذن الزوجة. ومعنى قوله ليس هذا يعني هذا الحكم يعني إذا كان بأمر من الزوجة، أما إذا لم يكن بأمر من الزوجة وإنما هو ابتداء من الزوج فلا يلزم منه أن يبقى الزوج عند كل امرأة المدة التي بقيها عند المرأة الأولى. وهذا الأمر استنبطه الشارح من قول النبي أو من عرض النبي صلى الله عليه وسلم وتخيير النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، تخيير أم سلمة رضي الله تعالى عنها للأمرين وطلب اختيار واحد من الأمرين، فلما علمت رضي الله عنها بالحكم اختارت ما هو أنسب لها. نعم. يقول تفسير هذه الآية ترجي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذه الآية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأحد أن يطبقها على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال له في أولها أو قال له فيها يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وهذه الآيات كما هو معلوم أنها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني يتعدى الحكم فيها إلى غيره صلى الله عليه وسلم. والشاهد قوله هنا قوله ليس، ومعنى قوله ليس بك على أهلك هوان، أي أنه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك، وهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم لها تطيبا لخاطرها. والمراد بقوله أهلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اكتفى بالبقاء عندها 3 ليال ثم أراد أن يقسم لم يفعل ذلك عن استخفاف واستهانة بها، وإنما فعل ذلك لأن هذا هو الحكم الشرعي ولأن هذا هو الذي تقتضيه العدالة بين الزوجات، ولأن المرأة الثيب يسن البقاء عندها 3، أما البكر فهي التي يبقى عندها 7، فطمأنها صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وبين لها أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في تنفيذ العدالة ولم يفعله من أجل الاستخفاف بها. نعم، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال أهل العلم فيما يخص القسم، ما كان واجبا عليه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم التزم به، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. بل إن هذه الآيات لما نزلت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أرى ربك إلا قد اتبع هواك، يعني أعطاك كل شيء تهواه وتحبه، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام التزم، حتى إنه كان يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فكان صلى الله عليه وسلم يعتذر عن ما قد يبدو من أمر ليس له فيه قدرة على التسوية. وبين أهل العلم أن هذا خاص فيما يتعلق بالمحبة وفيما يتعلق بميل القلب، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي بين سائر نسائه في العطاء وفي النفقة وفي القسم، يعني في المبيت. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان كما يمر بنا في حديث الباب الذي بدأنا الدراسة فيه، أنه كان إذا صلى العصر طاف على نسائه، يعني دخل على زوجاته في بيوتهن يدنو منهن، وربما يعني قبل ولمس المرأة من باب العطف والشفقة وإظهار المودة. وقد كنا رضوان الله عليهن يتسابقنا في التودد إليه، وهذا ما دلت عليه بعض الروايات التي ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر طاف على نسائه يدنو منهن، فكانت كل امرأة تحرص على أن تقدم له يعني مما عندها ما يبطئه في الجلوس وفي البقاء عندها مدة. وكانت زينب رضي الله تعالى عنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت خزيمة، كانت تقدم له العسل، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل، فكان يشرب من هذا العسل عندها. ولما علم بعض الزوجات بذلك أردنا أن يفسدنا على زينب رضي الله عنها فعلها ذلك، واتفقنا فيما بينهن أن يقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا منهن: إنا نجد فيك ريح مغافير. والمغافير نوع من أنواع النبات والشجر، لكن له رائحة يكرهها الناس. فقالت: فلما دنا من إحداهن قالت: يا رسول الله، إني أجد فيك ريح مغافير. قال: ما أكلت مغافير، ولكني شربت عسلا عند زينب. ثم أخبرها بأنه لن يشربه بعد ذلك ما دام فيه هذه الرائحة، ولكن لا تخبري أحدا. إلا أنها رضي الله عنها يعني ما ملكت نفسها فأخبرت غيرها بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنهن تلك الآيات التي عاتب الله فيها هاتين الزوجتين، وبين في هذه المسألة يعني ما ينبغي أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى أن قال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم قال الله سبحانه وتعالى في حقهن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فالشاهد أن القسمة لم يكن واجبا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك التزم به صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفرط فيه. قال: قال: ليس بك على أهلك هوان، أنه لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك. قال القاضي عياض يعني في شرحه لهذا الحديث، قال القاضي عياض: المراد بأهلك هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، أي إني لا أفعل فعلا به هوانك. وهذا من باب تطيب خاطرها رضي الله تعالى عنها. قوله قال أبو قلابة إلى آخر الكلام، يعني أبو قلابة لما قال إن أنسا قال إن من السنة أن يمكث الرجل عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاث، قال: ولو شئت لقلت رفعه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقول أبي قلابة هذا دليل على أن قوله من السنة أراد به أنه مرفوع. ولهذا ذهب علماء الحديث إلى أن الصحابي إذا قال من السنة معناه أن هذا الكلام مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا، يعني إن أبي قلابة إن أبا قلابة أبا قلابة سمع هذا الحديث يرفعه أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني لم يرده بلفظه وإنما ساقه بمعناه وقال من السنة. والثاني أن يكون رأى أن قول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح، لأنه في حكم المرفوع، يعني يكون هذا من باب التغيير في العبارة. وعلى كل حال هذه الاحتمالات التي أوردها ابن دقيق العيد لم يعني يلتفت إليها علماء الحديث، بل صرحوا بأن الراوي إذا قال من السنة، إذا قال الصحابي من السنة أو قال التابعي من السنة، أنه حديث مرفوع. ومعنى حديث مرفوع يعني حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والأول أقرب، يعني لأن أبا قلابة تصرف على سبيل التورع، لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل. وقوله إنه هكذا عندكم ولا أنه الهمزة همزة إنه يعني مهموزة أو غير مهموزة؟ لا، يعني الألف عليها همزة ولا بدون همزة؟ ما عليها ولا عليها؟ بعض النسخ عليها همزة وهي خطر في الرسم، والصواب بدون همزة، لأن الألف هنا يتعين كسرها، لأن مقول القول يعني إن من المواطن التي تكسر فيها همزة إن أن تكون إيه مقولا للقول. وهنا جاء في قوله إيش؟ قال: والأول أقرب، لأن قوله من السنة. وقوله إنه رفعه، فهذه تتعين أن تكون الألف الهمزة مكسورة، وإذا كسرت همزة إن لا توضع الهمزة على الألف. وقوله إنه رفعه نص في رفعه، قال وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص. وهذا هو الذي جعله يرجح القول الأول، ما هو نص في رفعه. قال وبهذا يندفع ما قاله بعضهم من عدم الفرق بين قوله من السنة كذا وبين يعني قوله رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن علماء الحديث لا يفرقون بين ذلك. قال وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى هذا الحديث جماعة عن أنس وقالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي، يعني كما وقع ذلك في رواية البيهقي التي أخرجها في كتابه السنن الكبرى. والبيهقي وإن كانت له كتب متعددة لكن إذا أطلق الإسناد إلى كتاب البيهقي انصرف إلى كتاب السنن الكبرى، فإن للبيهقي السنن الكبرى والسنن الصغرى وله السنن ومعرفة الآثار وله الخلافيات وغيرها من الكتب. قال ومستخرج الإسماعيلي، أي وقد جاء كذلك في مستخرج الإسماعيلي أن أنسا أو أن الرواة عن أنس قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه مرفوع. ومستخرج الإسماعيلي كتاب مستخرج على صحيح الإمام البخاري. قال وصحيح أبي عوانة، أي والحديث موجود في صحيح أبي عوانة مرفوعا، وكذلك في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان، وكلها كتب أعني صحيح أبي عوانة، وهو مشهور بقوله مسند أبي عوانة، وهو مستخرج على كتاب مسلم، وقد طبع هذا الكتاب طبع منه أجزاء 4 أجزاء أو 5 أجزاء وبعضها مفقود، يعني بعض هذا المسند مفقود، وهو في الحقيقة مستخرج على كتاب مسلم. قال وهكذا صحيح ابن خزيمة طبع منه 4 أجزاء وهو أظن يمثل حول ربع الكتاب والباقي مفقود. وأما صحيح ابن حبان فهو مطبوع كاملا، وصحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم، وقد رتبه ابن حبان ترتيبا يختلف عن سائر كتب الحديث، لكن بعض أهل العلم أعاد ترتيبه، والكتاب المطبوع أو المطبوع إنما هو ترتيب صحيح ابن حبان، المطبوع هو ترتيب صحيح ابن حبان، وطبع طبعات مختلفة أشهرها يعني من الطبعات الكتاب المطبوع في 18 مجلدا. قال والدارمي، يعني في كتابه السنن، وكتاب والدارقطني أيضا في كتاب السنن. كل هذه الكتب أوردت حديث أنس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحاديث الباب تدل على أن البكرة تؤثر 70 والثيب 30. قيل وهذا في حق من كان له زوجة قبل الجديدة، لأنه إذا كانت زوجته هي الأولى فلا يعني ليس ثمة موجب لهذا التفريق، ليس ثمة موجب لهذا التفريق. وقال ابن عبد البر حاكيا عن جمهور العلماء إن ذلك حق للمرأة، إن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف. وسواء كان عنده زوجة أم لا، وسواء كان عنده زوجة أم لا. قال وحكى النووي أنه يستحب، يعني أن هذا ليس بواجب وإنما هو سنة. قال وحكى النووي أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب أن يعني يبقى معها سبعا إذا كانت بكرا وثلاثا إن كانت ثيبة، وإلا فيجب. قال في الفتح، وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، يعني يوافق كلام أكثر علماء الشافعية، إنه إن كان تزوجها وعنده غيرها يكون من باب المستحب، وإذا لم يكن عنده غيرها فيكون من باب الواجب. وقوله يوافق كلام أكثر الأصحاب يعني أصحاب مذهب الحافظ ابن حجر، وهم علماء الشافعية. قال واختار النووي ألا فرق، يعني لا فرق بين كونه متزوج أو غير متزوج، فيجب. قال واختار النووي ألا فرق، وإطلاق الشافعي يعضده، يعني الكلام المنقول عن الإمام الشافعي ويوافق كلام النووي في عدم الفرق بين كونه متزوجا وغير متزوج. ويمكن التمسك لقول من اشترط أن يكون عنده زوجة قبل الجديدة بقوله في حديث أنس المذكور وإذا تزوج البكر على الثيب، فهذا يشعر بأن الحكم لا يكون إلا لمن سبقت بزواج أو لمن سبقت بزوجة. قال ويمكن الاستدلال لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضا البكر سبع أو للبكر سبع وللثيب ثلاث، أي فأطلق الحكم ولم يقيده بزوجة مسبوقة. قال الحافظ لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، يعني فيكون هذا الحكم لمن كانت مسبوقة بزوجة. قال وفيه يعني حديث أنس المذكور حجة على الكوفيين، والمراد بالكوفيين يعني علماء الحنفية، في قولهم إن البكرة والثيبة سواء في الثلاث، يعني يبقى عند كل واحدة منهن ثلاث. فهذا الحديث الذي فرق بين البكر والثيب يرد على الحنفية ما ذهبوا إليه. وعلى الأوزاعي يعني ويرد أيضا على الأوزاعي في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان، لأن هذا يعتبر اجتهاد في مقابل الايه النص. قال وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، فيكون الإمام الأوزاعي إنما قال ثلاثا ويومان أو ليلتان استنادا إلى هذا الحديث، وإذا كان هذا الحديث ضعيف فإنه لا يقوى في مقاومة ومعارضة حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فيعمل بالصحيح ويترك الضعيف. انتهى. نعم. قال وفيه حديث مرفوع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. انتهى يعني كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. قال وحكى في البحر، أي صاحب كتاب البحر الذخار، حكى عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم وحماد وهؤلاء يعني من فقهاء الأمصار أتباع التابعين أو التابعين كأبي حنيفة، أنها تؤثر البكر والثيب بذلك المقدار تقديما ويقضي البواقي مثله. ظاهر الكلام هذا أنه يؤثر البكر والثيب بذلك المقدار، يعني 7 و3، 7 للبكر و3 للثيب، لكنه أيضا بعد ذلك إذا أراد القسم يعطي للبكر، يعطي لكل امرأة 7 إذا كان قد قضى عند الثيب 7، ويعطي للباقي 3 إذا كان قد قضى عند الثيب 3. والذي عليه الجمهور أنه إذا بقي 7 عند البكر و3 عند الثيب وأراد أن يدور لا يحتاج إلى البقاء هذه المدة، وإنما يقضي عند كل واحدة ليلة الليلة. قال ويقضي البواقي مثله. قال وحكى في البحر أيضا عن الحسن البصري وابن المسيب يعني سعيد، وهما من علماء التابعين، أنها تؤثر البكر بليلتين والثيب بليلة. قال في الفتح تنبيه، طبعا هذا الكلام نقله عن الحسن وعن ابن سيرين ولم يذكر له دليل. قال في الفتح تنبيه، يكره أن يتأخر في 7 أو 3 عن الصلاة، وهذه نقطة هامة جدا ينبغي أن يتعلمها في أزمان مضت، أن الزوج إذا دخل بيت الزوجية وبقي 7 أيام لا يخرج ولا للصلاة حتى لو كان صلاة الجمعة، زعما منهم أن هذا يعني رخصة له، والرخصة لا تكون في ترك الصلاة، يعني هو المراد به أن يبيت عندها 7 ليالي، هي مقصورة على المبيت لأنها تشمل ترك الصلاة في الجماعة. قال تنبيه، يكره أن يتأخر في 7 أو 3 عن الصلاة وسائر أعمال البر. قال وعن ابن دقيق العيد أنه قال أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة. هذا الكلام نقله ابن دقيق العيد، يقول وبالغ في تشنيعه، وبالغ في التشنيع يعني على من قال هذا القول، وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها، يعني أن الذين قالوا يجب أن يقيم عندها 7 قاسوا على ذلك أن هذا المقام عندها يستلزم أن يتأخر عن الصلوات وأن يتأخر عن أداء الجمعة. قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية. قال ورواه ابن قاسم عن مالك وعنه يستحب، وهو وجه للشافعية، يعني أنه يستحب المقام عندها 7 لا أنه يجب. فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي، يعني معنى العبارة إذا قلنا أنه يجب على الزوج أن يبقى عند المرأة 7 أيام، وإذا قلنا أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة جماعة، يقولون إذن هنا تعارض بين الواجبين، وإذا تعارض حق الله وحق الآدمي يقولون إن حق الآدمي مقدم، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة، لكن هذا القول ما يسلم، ذلك لأن البقاء عند المرأة 7 أيام يعني منازع في وجوبه، فالجمهور على أنه مستحب، وإذا كان مستحبا فلا يلزم منه أن يعارض الواجب. ثم إن المستحب فيه والواجب فيه هو المبيت وليس البقاء هذه المدة حتى يفوت الإنسان بسببها الصلوات. قال: فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان فيقدم حق الآدمي فليس بشنيع. يعني هذا الكلام الذي شنعه ابن دقيق العيد يريد أن يقول هذا الذي شنعه ابن دقيق العيد فيه نظر، لأنهم يرون أن هناك واجبان تعارضا فيقدم حق الآدمي على حق الله. قال: فليس بشنيع. وإن كان مرجوحا، يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا قال: ولا يخفى أن مثل هذا لا يرد به على تشنيع ابن دقيق العيد، لأنه شنع على القائل كائنا من كان، وهو قول شنيع كما ذكر، فكيف يجاب عنه بأن هذا قد قال به فلان وفلان؟ اللهم إلا أن يكون ابن دقيق العيد موافقا في وجوب المقام بلا استثناء، يعني أنه يوافق رأي الشافعية في أنه يجب على الزوج أن يقيم عند المرأة 7 دون أن يستثني من ذلك أوقات الصلوات. والذي يظهر الله أعلم أن الواجب في هذه المسألة هو كما ذكرت مجرد المبيت لا البقاء حتى يفوت الصلوات، فإن إجابة النداء أمر متعين واجب لا يجوز التخلف عنه بمثل هذا العذر. ثم قال رحمه الله: باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 نسوة، وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 9، فكنا يجتمعنا كل ليلة في بيت التي يأتيها، يعني صاحبة النوبة. ومعنى يجتمعنا يعني يسمرنا، يأتينا ويجلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمر إلى أن يأتي وقت النوم، ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها، لا أنهن يأتين ويشاركن صاحبة النوبة ليلتها. هذا هو المراد، وهذا دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ودليل على حسن خلق زوجاته رضوان الله عليهن، فإنهن يعني لا يجدن غضاضة في أن يجتمع الضرات في بيت واحد، بخلاف ما عليه كثير من الناس في هذه الأيام، حيث إن الضرة تقاطع ضرتها ولا تلتقي ولا تجتمع معها، بل ربما إن تصادف في مكان واحد تركت إحداهن المكان للأخرى، لما يحملنا من كراهية ومن كراهية ولما يحملنا من ماذا، لا ليس حقدا وإنما هو ما يسمى بالغيرة، وما يحملنا من غيرة. وهذا انتفى في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كنا رضوان الله عليهن يلتقين في بيت من عندها النوبة يسمرنا ويبقين تطلعا إلى يعني الوصول أو وصال النبي صلى الله عليه وسلم، والتشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المدة التي يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعود إلى المرأة ويبيت عندها تتطلب 9 أيام، وهي مدة طويلة. ومع ذلك فقال فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع المرأة ولا يأتيها 9 أيام، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر طاف على نسائه، يعني يوما كل يوم يسألهن عن حاجاتهن، وكان يدنو منهن، وكان صلى الله عليه وسلم يعني يجلس معهن، وربما لمس إحداهن، وربما دنا منها، إلا أنه ما كان يعاشرها لأن ذلك ليس من حقها في ذلك اليوم، بل هو حق صاحبة النوبة. قال وكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلى 90، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث رواه في بيت التي يأتيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. والحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة، وهذا قد جاء بيانه أنه كان يفعل ذلك بعد صلاة العصر، إذا صلى العصر طاف على نساء فيدنو ويلمس من غير مسيس، والمراد بالمسيس هنا يعني المواقعة والمعاشرة، حتى يفضي إلى التي هو يومها، يعني حتى ينتهي إلى المرأة التي هو يومها، فإن كانت له بها حاجة قضاها، فيبيت عندها أو فيبيت عندها. الحديث رواه أحمد وأبو داود بنحوه. وفي لفظ كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى، يعني ميلا يمكن تداركه، ميلا يمكن العدل فيه، لأن هذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان. أما إذا كان ميلا ليس له أن يعدل فيه، كالميل القلبي وكالمحبة وغيرها، فإن هذا قد يعفى عنه الإنسان. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن في قوله فلا تميلوا كل الميل ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني في ما تملك ولا أملك. قال من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر إحدى شقيه ساقطا أو مائلا، يعني شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مائلا أو قال ساقطا، ولا شك إن قوله ساقط أبلغ وأشد وأعظم من قوله مائل، وإن كان هذا الميل مشعر بعدم العدالة أو العدل بين الزوجين، وهذا مما يعني ينبغي أن يراعيه من تزوج امرأتين، لأن هذا وعيد شديد، وهذا دليل على أن من تزوج أكثر من امرأة ولم يعدل بين الزوجات أن هذا الفعل محرم، بل إنه من الكبائر، لأن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعلها. وكونه يأتي يوم القيامة مائل الشق أو ساقط الشق، لا شك أن هذا يعني نوع من أنواع العقاب، وهو عقاب أخروي يشعر بعظم هذا الفعل وأنه من الكبائر. قال الحديث رواه الخمسة يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث هذا الباب قال حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه أيضا البيهقي والحاكم وصححه. يعني أي حديث هذا؟ الحديث الثاني. وهذه الزيادة يعني غريبة من الإمام الشوكاني، لأنه جرت عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما أنه لا يعلق عليه إلا إذا قصد الرواية الأولى، ها؟ إلا إذا قصد الرواية الأولى وهي قوله رواه أحمد وأبو داود. لكن قال وفي لفظ، ها؟ وهذا اللفظ رواية حكم عليها بأنها متفق عليها، فيحمل كلامه هنا على أنها على الرواية الأولى حيث أخرجها البيهقي والحاكم وصححها. ولفظ أبي داود في رواية كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. قال وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الدارمي وابن حبان والحاكم. قال وإسناده على شرط الشيخين، ومعنى على شرط الشيخين يعني إن الرواة الذين أخرجوا هذا الحديث رواة روى لهم البخاري ومسلم وإن لم يخرج هذا الحديث. قال واستخرجه الترمذي مع تصحيحه، يعني وهذا الحديث أخرجه الترمذي لكنه قال فيه إنه صحيح غريب، إنه صحيح غريب. وقال عبد الحق يعني في كتابه الأحكام الكبرى وهو خبر ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علته أن هماما تفرد به وأن هشاما رواه عن قتادة فقال كان يقال، وكأن في هذا انقطاع. قال وأخرج أبو نعيم عن أنس نحوه يعني شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله إلى تسعين قال فيه دليل على أن القسمة كانت بين تسعين، ولكن المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين ثمان من نسائه فقط، فكان يجعل لعائشة رضي الله تعالى عنها يومين، يومها ويوم سودة رضي الله تعالى عنها الذي وهبته لها. فإذا من قال ثمان راعى عدد النسوة، ومن قال تسع راعى عدد الليالي، ولكل واحدة يوما. قال وفيه دليل على أنه لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يجتمعن عنده، بل يجوز مجالسة غير صاحبة النوبة ومحادثتها، ولهذا كنا يجتمعن كل ليلة في بيت صاحبة النوبة. قال وكذلك يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهن بعد العصر، والدنو يعني ويجوز له الدنو منها، واللمس قال إلا الجماع كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، إلا أنه من غير مسيس. قوله يميل لإحداهما هذا في حديث أبي هريرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.